أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، هذا هو الدرس الثاني من سلسلة بداية الهداية في التعليق على هذه الرسالة الرائعة التي نرجو الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لها، هذه الرسالة الموسومة بتفسير الجزء الأخير، جزء عامة من القرآن الكريم، ومعه تفسير الفاتحة وآية الكرسي مختصرا من تفسير الإمام ابن كثير، ويليه 37 موضوعا من أهم ما يحتاج إليه المسلم في دينه ودنياه وأخرى. وهذا الكتاب يا إخوة من تأليف الدكتور أحمد بن عثمان المزيد، أستاذ الدراسات الإسلامية بجامعة الملك سعود، مشاركة مع الأستاذ الدكتور عادل بن علي الشدي، وهو الأمين العام المساعد لرابطة العالم الإسلامي. هذان المؤلفان جزاهما الله خيرا معنيان جدا بتقريب كتب التراث المشهورة للجماهير. والحقيقة أنني في أثناء سفرتي إلى المملكة وجدت لهما جهدا كبيرا جدا في مسألة تلخيص الكتب الكبار، يعني هم عاملين تهذيب لرياض الصالحين وشرحه، وعاملين تهذيب لجامع العلوم والحكم، وعاملين تهذيب لصيد الخاطر، بيحاولوا أنهم يقربوا الكتب الكبيرة إلى المسلم المعاصر. فجهودهم في هذا الباب جهود طيبة مباركة. ثم هم يستعملون شيئا جديدا، وهو أدوات الكتابة الحديثة وأدوات العرض الحديث. يعني الكتب التي يقومون بها يا إخوة فيها جهد، ليس من الناحية التربوية والتأليفية والعلمية فقط، ولكن من ناحية أخرى، ألا وهي مسألة ما ينفع المسلم المعاصر بالأدوات الحديثة. فدي حاجة يعني إيه مما يميز كتابات وملخصات هؤلاء. في المرة الماضية في صفحة 55 و56 كنا تكلمنا عن كتاب الله عز وجل، وعن خصائص كتاب الله تبارك وتعالى، وعن فضل تلاوة القرآن الكريم وتعلمه وتعليم. واليوم نستأنف المسير، والحديث مع كتاب الله حديث رائع عذب، ويعني نستنشق عبيره من أن هذا الكتاب هو كتاب الله سبحانه وتعالى، وهو أجل ما ينبغي أن تبذل في معرفته الأعمار. فنجد أن أهل العلم لما تكلموا عن خصائص القرآن الكريم وتكلموا عن فضل تلاوة القرآن، علمونا أيضا آداب يجب على المسلم التالي لكتاب الله تعالى أن يحرص عليها، وألفت مصنفات في هذا الباب. يعني هناك كتاب شهير جدا يقال له التبيان في آداب حملة القرآن، ده كتاب غاية في الروعة للإمام النووي رحمه الله تبارك وتعالى. الإمام النووي اللي هو صاحب رياض الصالحين، صاحب المجموع، واخد بالك، صاحب روضة الطالبين، يعني كتبه أشهر من أن تذكر، صاحب الأربعين النووية، يعني كتب الإمام النووي شهيرة جدا. فهو عمل كتاب جميل اسمه التبيان في أداب حملة القرآن، وده كتاب غاية في الروعة والنفاسة، ياريت الناس تقرأه. وهناك تحقيق وضبط وتعليق لواحد اسمه الشيخ أحمد أبو العينين جزاه الله خيرا، وهو صن وزميل الشيخ مصطفى العدوي. والحقيقة أن الكتاب بذل فيه جهدا كبيرا في مسألة الضبط والتخريج والتحقيق ومسألة ضبط النص، فصراحة يعني أرجو من إخواننا أن هم يقفوا عليه. وأيضا هناك كتاب جميل اسمه أخلاق حملة القرآن، أخلاق حملة القرآن للإمام الأجري، ويعني هذا الكتاب أيضا من الكتب الرائعة. والإمام أبو بكر الأجري له كتابات كثيرة، أخلاق حملة القرآن، أيضا له كتاب عن أخلاق العلماء، مسألة الجانب الأخلاقي عند المتدين أو عند طالب العلم أو عند العالم أو عند الداعي، هذه مسألة هامة، لأن الجانب ده يا أخوانا هو الجانب الذي يتعلق فيما بينك وبين الناس، صح ولا لا؟ يعني أنت صلاتك وصيامك وزكاتك وحجك إلى غير ذلك، ده فيما بينك وبين الله عز وجل. فالتقصير فيها في الدنيا طبعا له مغبته في الدنيا، ولكن الأصل أن مغبته أخروية، صح ولا لا؟ إنما الجانب الخلقي ده بيننا وبين الناس، يعني الناس بتلمسه. فالعلماء عنوا جدا بمسألة التأليف والتصنيف في هذا الباب، إن هم يتكلموا عن فكرة تربية هذا التالي لكتاب الله، ليس المطلوب فقط مجرد قراءة القرآن، ولكن المطلوب الأكبر هو التخلق بأخلاق القرآن. لهذا لما سئلت عائشة رضي الله تعالى عنها عن رسول الله قالت إجابة مختصرة شافية وافية كاملة، واخد بالك انت، اللي هي الجامعة المانعة زي ما بيقولوا، قالت كان خلقه القرآن، بس الموضوع انتهى كده نقطة من أول السطر، كان خلقه القرآن. شوف بقى القرآن، وقالت كان قرآنا يمشي على الأرض في الرواية الأخرى. فانت بتتكلم في ايه؟ الحقيقة ان مسألة آداب تلاوة القرآن دي يجب ان تشغلك، يعني قبل ان يشغلك قراءة الورد يجب ان يشغلك التخلق بأخلاق القرآن الكريم. فتجد يقول من آداب تلاوة القرآن، قال المصنف إخلاص النية والقصد، ودي في أي عمل يا إخوة. الله عز وجل لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه سبحانه وتعالى. ثانيا استحضار عظمة الله الذي تكلم بالقرآن، وإحنا عرفنا القرآن المرة اللي فاتت، قلنا القرآن وإيه؟ كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، تكلم الله به حقيقة بحرف وصوت. إذن الله عز وجل يتكلم، فالقرآن كلام الله سبحانه وتعالى. فاستشعار عظمة الله لا يمكن أن تحدث إلا لما أفهم أنا بتعامل مع إيه. يعني ده مش مجرد كتاب حسنات، ولا هو مجرد اسمه جرايد بتتقرا. عارف انت الناس، بشوف بعض الناس اللي هي بتباهي بعدد الختمات دي، بيقرا القران زي ما بيقرا جرنان. الحمد لله رب العالمين الرحيم، ده لا يمكن، لا يمكن كده، يعني مش هينتفع بالقران. فاستحضار عظمه الله ده امر مهم جدا. يقولوا كمان من اداب تلاوه القران، وده رقم 4، التسوك وتنظيف الفم. ايوه انت لازم تبقى شخصيه طاهره ظاهرا و باطنة. وكمان اللي جاي بقى يقول لك استحباب الطهارة للبدن والثوب والمكان، وأزيد عليها كلاما جميلا للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، نقله عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقيل أن شيخ الإسلام ابن تيمية قد نقله عن أصحاب لطائف الإشارات، إن في قول الله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، يقول إيه الإمام ابن القيم؟ يقول ولا ينال الإنسان بركة مقاصد القرآن إلا بتطهير المحل القابل وهو القلب. فإذا زوحم في القلب، أو زوحم القلب، أو ازدحم القلب بالبدع والشركيات والشهوات أحرق مواطن العبودية. يعني أنت محتاج عمل حاجة اسمها تخلية، تخلية لهذا القلب يا إخوة، علشان القلب ده في الآخر هو اللي بيستوعب، القلب هو اللي بيستوعب. فالقلب ده إما تعملش له فلترة مفيش حاجة بتدخل، واخد بالك. آخر، أنت تتعجب جدا من واحد بيستمع إلى الفاتحة. الفاتحة فيها مشكلة؟ سورة الفاتحة، شوف إحنا بنسمعها قد إيه، وتلاقيه مع أول آية أو تاني آية تلاقيه بيعيط. فالناس تقعد تبص له كده، هو ده سخن تعبان. واحد تاني من اول الختمة في رمضان، من اول الختمة لاخر يوم في رمضان ما نزلش دمعة. انا هو فيه في ان فعلا في مشكلة عندك، انت محتاج تطهير للمحل القابل اللي هو القلب، علشان التطهير ده هيساعدك في مسألة فهم القرآن الكريم، وحظك من كتاب الله على قدر سلامة قلبك وطهارته. تاخد بالك انت؟ فسبحان الله. سادسا عدم الانشغال بغير القراءة. وانت بتقرا القرآن تبقى قافل موبايلك، تبقى قاعد في مكان كده زي ما يكون عندك امتحان في الثانوية العامة. يعني انت بتبقى وانت عندك امتحان او عندك حاجة شغلك، ما بتقومش، ما بتنشغلش، انت قاعد شغال ومنهك في هذا الامر. مطلوب الانشغال بقراءة القرآن يكون اضعاف هذا الشيء. سابعا احترام المصحف.
والله احترام المصحف، الاحترام إجلال المكتوب في السطور وإجلاله في الصدور. يعني واحد تلاقيه زي الجماعة المجرمين اللي بيطلعوا في التلفزيون، تلاقيه كل شوية يجي في رمضان يقوم بيس المصحف ويعملوا كده، وهو بيدوس عليه بالجزمة في التعاليم، وقاعد يقول لا يصلح للزمان والمكان، ويقول لما تيجي تقول له آية يقول لك أنت درويش وبترجع لأساطير الأولين وعايز ترجعني الألف وربعمائة سنة ورا، وهو لما بيستشهد يقول قال سقراط ونحن بلد الفراعنة. طب ما أنت رجعتنا أكتر من 7000 سنة ورا، ما هي دي رجعية برضو. إذا كانت دي رجعية زي ما أنت بتقول ما أنت رجعتنا، شمعنا يعني دي بقت تقدم وحضارة وده بقى تخلف ورجعية؟ تلك إذن قسمة ضيزة، أي لا عدل فيه. ما تخليهم الاثنين رجعية وخلاص، هتبقى رجعيتي أخف شوية، أنا 1400 سنة أنت رجعت 7000 سنة، يعني ممكن نلحق بعض، أخي بالك. فدي احترام المصحف ده يا إخوانا، يعني احترام في الصدور والسطور. راح اللي يجي هنا المصحف ده زي العيل مثلا المجرم علماني ولا عيل المجرمين ده، ياخد مثلا المصحف يوم مقطعه، او يجي واد مجرم من الجماعة الشيعة الرافضة الله يلعنهم، ويقوم داخل مثلا في الموصل او غيرها يدخل المسجد ويقوم عامل ايه، يقوم واخد المسجد المصاحف مقطعها ودايس عليه، ده كفر مخرج من الملة بمجرد الفعل على طول، ياخد على طول الكارت الاحمر مباشرة بمجرد الفعل، لانه لا يتصور ان في واحد بيقول لا اله الا الله محمد رسول الله يعمل كده، خد بالك انت ازاي. او تلاقي واحد تاني بيسخر من القرآن، ده برضو ايه، كفر مخرج عن الملة، خد بالك انت ازاي. او واحد يسخر من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلاهما واحد، يعني الاثنين وحي، إن هو إلا وحي يوحى اللي هو القرآن والسنة. فلازم تاخد بالك مسألة احترام الايه المصحف. قالوا من أداب تلاوة القرآن تحسين الصوت عند التلاوة ثم الاستعاذة فالبسملة. طبعا الشيخ كاتب هنا تحسين الصوت عند التلاوة، هذه الزيادة اكتبها، قال ثم الاستعاذة والبسملة. أما تحسين الصوت عند التلاوة فهذا مما يستحب، مما يستحب أن تحسن الصوت بتلاوة القرآن الكريم، ومن الهدي أن تبدأ تلاوتك بالاستعاذة والبسملة لعموم قول الله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. والنبي عليه الصلاة والسلام أسر عنه في هديه أنه كان يسر بالبسملة أحيانا في الصلاة وكان يجهر بها أحيانا أخرى، فهذا كله فيه مسألة أنك لا تبدأ تلاوة القرآن إلا بعد الاستعاذة والبسملة. تاسعا من آداب تلاوة القرآن تطبيق أحكام التلاوة والنحو. أما تطبيق أحكام التلاوة وهي الترتيل وتفخيم التلاوة وتجويد التلاوة، ورتل القرآن أو زيد عليه ورتل القرآن ترتيلا، وكذلك تفخيم التلاوة، أن تشعر وأنت تقرأ أنك تتلو كتاب الله، فهذا لابد أن يكون له نسق صوتي، يعني كما أنك تعظم القرآن بقلبك لابد وأن تعظمه في أثناء التلاوة، هذا له نسق صوتي يا إخوة. في شق كده في بلاغة العرب يقال لها البلاغة الصوتية، مسألة الصوتيات، علم الصوتيات الفوناتكس، هذا إذا طبقناه على الآيات القرآنية هذا أجل مما تذكر، يعني مما تتخيل، لأن الـ 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 علم البلاغة الصوتية يتعامل مع الحرف الذي تتألف به ومنه الكلمات، والذي إذا وضعت الكلمات بعضها إلى بعض صارت جملا، وهنا مكمن البلاغة. إذن أنت لابد أن تأخذ بالك أن كل حرف في كتاب الله له طريقة في النطق، واخد بالك أنت إزاي. ابن الجزري هو بيقول في منظومات يقول إيه، ما خارج الحروف 17 على النحو الذي اختاره من اختبر، انت بتتكلم في ايه؟ ان كل حرف له مخرج وله صفة او صفات، فانت لازم تتعلم علشان تعرف تجيد تتلذذ بالقرآن، تتلذذ. ده اللي هم بقى الجماعة بتوع التجويد المعلمين الكبار بقى بتوع القراءات دول، هو قاعد يمتحن مثلا واحد تتعجب، بيبقى قاعد بياخد باله مش من القراءة ولا الأداء العادي ولا الحفظ، لا دي حاجات مسلم به، بياخد باله من الأداء الداخلي للحرف، يعني بيقعد كده يسمع، وأحيانا هو بيسمع يتخيل الصوت بتاع صاحبنا ده خرج ازاي علشان يعرف يطلع الغلط بتاعه، انت واخد بالك؟ فسبحان الله، فعلا التجويد يرفع من شأن تالي القرآن الكريم، عشان كده كانوا يقولوا ايه؟ والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم، لأنه به الإله أنزلا ومنه إلينا وصلا. الأخذ بالتجويد حتم لازم، فرض. وعشان كده أهل الأداء يقولوا إن المجود ده أعلى درجات، أعلى الدرجات كده في أثناء التلاوة، إن أنت وأنت بتتلو لازم يكون أنت شخصية إيه؟ شخصية محترمة وشخصية متقنة، وبتجتهد في مسألة أداء الإيه؟ أداء القرآن على النسق الصحيح. يبقى إحنا عندنا تطبيق أحكام التلاوة والنحو. طبعا النحو ده طبعا هتتلذذ بقى مسألة سماع القرآن الكريم والنحو والمسألة دي، هتتلذذ بيها بقى، يعني انت هتتلذذ حقا بمسألة الايه التلاوة وانت دارس نحو، لان انت مش هتعرف بقى لا تنصب الفاعل ولا ترفع المفعول ولا تجر المضاف اليه، واخد بالك انت ازاي؟ وهتبدأ بقى تكتسب خبرات جديدة في التعامل مع الإعراب القرآني. احنا يمكن كنا في بعض الإخوة كده واحنا مثلا بنشرح لهم نحو ولا حاجة، فيجي مثلا آية في كتاب الله، فيبقى انت عندك وجه من وجوه الإعراب، فتيجي تفتح تلاقي ان في كتب الإعراب في 3-4 وجوه، يعني في وجه انت قلته في وجوه اخرى محتملة للإعراب، فتحس فعلا بمدى الإعجاز القرآني ده. فيقولوا إن من أداب تلاوة القرآن تطبيق أحكام النحو. عاشرا، من أداب تلاوة القرآن اجتناب ما يخل بالقراءة كالضحك واللغط والعبث. ما ينفعش واحد يبقى بيقرأ قرآن وواحد جنبه بيضحكه، يعني كنا واحنا صغيرين ولد يجي مثلا يصلي فيصلي جنب أصحابه، فعلشان إحنا في مجتمع شبه علماني او يعني ايه قريب خلاص يعني هنشهر الحكايه دي، فيقولوا ايه؟ تلاقي الولد بيصلي واحد صاحبه جنبه بيصلي، فالاثنين يضحكوا او واحد يضحك في اللي جنبه يضحك، ما هو الباشا مش متعود انه يصلي، ففجاه بقى مؤمن، واخد بالك؟ واللي جنبه مش مصدق، يقول لك ده ابو لهب لو اسلم قال انت تسلم، يقولوا كده، فالولد مش مصدق، فهو قاعد يبص على الولد وهو بيصلي فيضحك، فيقوم الثاني ايه ضحك. طب دي صلاه؟ هل تخيل دي صلاة؟ واحد مثلا بيقرا قرآن فيدخل عليه مثلا ايه ابراهيم يا عم محمد، هتلاقي بقى ايه تاني بقى بيضحك وبتاع وبيهزله راسه مستني بس ما يخلص الآية، وبعد كده ايه او ممكن يقطع الآية احيانا، مش كده يعني خلص، ويقول له منور يا حاج ما فيش شوية شاي، ايه يا عم ايه احنا فيه ده؟ فطبعا اجتناب ما يخل بالقراءة كالضحك، انت بتتعامل مع واحد مثلا بيقرا قران في ايات، عارفين اللي هم الجماعه المقرئين اللي بيقروا في السرادقات، الجماعه اللي هم بيسموهم الفقهاء، بس الكلمه دي غلط، يعني الكلمه دي غلط لان ده انتقاص، فجماعه دول يقروا، فواحد كان بيقول ايه ايات خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ده حصل، فاحد الاخوه كان موجود يعني في الميتم، فالتاني بيقول له الله يا مولانا الله 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 اللهم اجعلنا منهم، انت ده واحد سايب الفيل على اول الشارع ولا يعني؟ ده راجل مش فاهم، خد بالك الوضع ماشي ازاي. فانت محتاج تاخد بالك، اجتناب ما يخل بالقراءه كالضحك اللغط العبث، تبقاش قاعد تقرا القران في ايد والموبايل في ايد، يعني اعتبر ان القران له قداسة يا سيدي زي المذكرة بتاعت الفيزياء، وانت بتبقى قاعد كده بتبقى قاعد تذاكر مذكرتك دي بتبقى قاعد مركز وما ينفعش تنشغل بايه باي حاجه تانية. طب القران اهم، القران اجل، القران اعلى، واخد بالك؟ بعض الشباب الله يهديهم ويسامحهم عايز يختم القران وهو بيختم، وده هذا حصل، كان بيختم قراءه مع الموبايل، من على الموبايل وفي ايده بلاي ستيشن، يعني في ايد فيها مصحف، الكلام ده حصل يعني، طبعا ده يعني من اعاجيب الزمان بس حصلت، احنا في زمن الاعاجيب يعني. الادب الحادي عشر، الامساك عن القراءه اثناء التثاؤب، لما تحس ان انت متثائب عايز تنام تمسك، او خلاص قاعد تقع تمسك، ليصلي احدكم نشاطه فاذا فتر فليرقد، كده نفس الحكايه في مساله التلاوه ماشي. يقولوا كمان التمهل وعدم الإسراع، لا تباهي بعدد الختمات ولكن باهي بأنك فهمت مراد الله، هذه مهمة جدا. هناك بعض الآداب الأخرى أزيدكم، الأدب الثالث عشر هو الاجتماع لمدارسة القرآن الكريم، ما اجتمع قوم في بيت من بيوت لا يتلون كتاب الله يتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة حفتهم الرحمة غشيتهم الرحمة حفتهم الملائكة ذكرهم الله في من عنده. وهذه السنة يا إخوة نريد أن نحييها، سنة اجتماع الناس على القرآن. يبقى احنا عايزين يا أبو أنس البيت يجتمع على كل البيت، كل البيوت تجتمع كده مرة في الأسبوع مرتين في الأسبوع، إن إيه البيت، مش أنت، أنت ممكن تكون بتقرأ عشان أنت بتحفظ وبتسمع، لا أنا بقول البيت، يعني أنا وزوجتي ولما يكبر ولادي نجتمع كده نعمل جلسة تلاوة نص ساعة. طب دي بتعمل ايه؟ بتعمل بركة في البيت، تعمل بركة في البيت، فدي مهمة جدا الاجتماع لمدرسة القرآن في البيوت في المساجد. لو واحد بيشتغل شغل مثلا وبالذات لو شغل مكتبي، ممكن الناس قبل ما تبدأ الشغل خالص صح يجتمعوا على سيدي 10 دقايق كل واحد يقرأ آيتين والتاني قاعدين يسمعهم، ويبقى لو تفسيرهم وجزاهم الله خيرا ويبقى يبدأوا ايه شغلهم، قصدي حاجة تبقى سنة ثابتة، سنة ثابتة في حياتك. ايضا من الاداب اداب تلاوة القرآن الكريم عدم الجهر بالقراءة على الاخرين، وبالذات لو كانوا في مسجد، ما ينفعش واحد يجهر بالقراءة ويلغوش على مين؟ على المصلين، واخد بالك انت؟ دي مهمة جدا. الأدب الخامس عشر، الاعتناء بالصور التي لها فضل حفظا فهما تلاوة تدبرا، بس لازم يكون الفضل ده ثابت، لأن في كتب كثيرة عنيت بمسألة فضائل القرآن يا إخوة ولكنها لا تصح، فإحنا عايزين الأخ يجتهد في مسألة إيه؟ في مسألة فضل أو تلاوة فضل القرآن الكريم. كذلك السادس عشر، عدم القراءة في الركوع أو السجود، عدم القراءة في الركوع أو السجود، طبعا هذا معروف لأن في الركوع نحن نعظم الرب سبحانه وتعالى، ها، وفي السجود نسبح الله سبحانه وتعالى وندعوه سبحانه وتعالى. الأدب السابع عشر، الصبر على صعوبة التلاوة، العيال اللي بتمشي في الشوارع اللي انتوا بتشوفوها دي علشان يقعد يسمع الاجنبي اللي هو بيسمعه ده الاغاني الاجنبيه، بياخد فتره على بال ما ودنه تبدا تيه يعني ايه تستعود على السماع لغايه ما تبقى افيونه عنده. طبعا انا قرات من جمله ما قرات ان في انواع من الموسيقى بتصيب صاحبها بادمان، يعني اصلا في انواع من الموسيقى وذبذبات معينه دي بتصيب المخ في مقتل زي ما بيقولوا، فصاحبها بيتعود عليها مش لانه بيحبها، لانها بالنسبه له بقت ادمان. فمساله صعوبه التلاوه ستيسر وتذلل لك مع الممارسه، انها مش من اول يومين ثلاثه بدات فحسيت ان الموضوع صعب فقلت لا ده القرآن صعب، ده ربنا بيقول ولقد يسرنا القرآن الذكر، فين القرآن الميسر؟ ده ميسر جدا، بس انت اللي ما تعرفش. من تيسير القرآن ان تجد عاميا لا يستطيع القراءة والكتابة يحفظ القرآن الكريم، ودي من عجائب. حكيت لكم المرة اللي فاتت على صيادين في نواحي المنزلة، ناس صيادين وما بيعرفوش يفكوا الخط، يعني ما بيعرفوش يكتبوا اسمهم. يعني انت لو جبت له اسمه مكتوب ما يعرفش ايه يستهجاه. بدأوا في تلاوة القرآن الكريم في المراكب نفس الفكر، ان هم بيبقوا قاعدين فترات طويلة ممكن ما يبقاش عندهم شغل، فبدأوا يقروها لغاية لما بعضهم حفظ القرآن الكريم كاملا من كثرة الايه التلاوة. واخد بالك انت ازاي؟ فده مش من ازاي، مش من تيسير الله. ازاي ما يبقاش القرآن ميسر وقد نزل القرآن على رجل أمي لا يقرأ ولا يكتب؟ ازاي؟ واخد بالك مع رخر لما قعد يقولوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة، راح الرجال الفهم قالهم لا دي واسعة منكم شوي، يعني دي واسعة، يعني اكدب بس ايه يعني كب مساوي. ليه؟ لان النبي نفسه ما كانش بيقرأ ولا ايه ولا يكتب، فازاي بقى أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة؟ فسكتوا. ولما قلت لك الوليد بن المغيرة لما راح عشان يتفاوض مع النبي صلى الله عليه وسلم أرسلته قريش باعتبار أنه رجل صاحب عقل راجح، فراح فسمع من النبي عليه الصلاة والسلام، فالراجل عارف انت حصل له نزاع داخلي. النزاع الداخلي ان اللي بيسمعه ده ليس كلام البشر، ده موضوع خلاص انا مسلم به، بس انا لو رجعت قلت الكلام ده قريش هيقولوا ايه؟ ضحك عليك يا ابو الوليد وسحرك، سحرك محمد واكون انا تابعا لصابئ قريش. عارف انت اللي هي الكبر، يعني انتوا الوقت ودي الموجود دلوقتي الايام اللي انتوا فيها ده عسل بحمد الله زي الفل، يعني الحمد لله. يقول لك امال ايه؟ طب اتكلم اقول ايه؟ طيب يعني واخد بالك، يعني لا دنيا ولا دين، واخد بالك امال ايه؟ في كبر، في كبر، في ناس ما ينفعش ان هي ايه فهو كده. فقعد الوليد بن المغيرة بقى ايه يضربها في دماغه، انه فكر وقدر فقتل كيف قدر، مبالغة، ثم قتل كيف قدر، هوزنها ازاي؟ هرجع اقول لهم ايه؟ ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستكبر. ولما راح لهم هناك قال لهم ان هذا الا سحر يؤثر، ان هذا الا قول البشر، فيقوم رب البشر يقول سنصليه سقر. يا كذاب، ده انت قاعد، ده انت قاعد، ده انت القرآن بيوصف حالتك، فكر وقدر، دماغك قاعدة تلف، فقتل كيف قدر، وقاعد انت تنكت في نفسك انا هقول ايه، هبرهن ازاي، ان ده مش كلام مش كلام بشر. قاعد يفكر لغاية لما ايه اخد كورس من الحاج توفيق عكاشة، واخد بالك هو والناس دي، وراح قايل بقى ان هذا الا ايه سحر يؤثر، ان هذا الا قول البشر. يقولوا الأدب الثامن عشر ألا يقرأ القرآن في أقل من ثلاثة أيام، ألا يقرأ القرآن في أقل من ثلاثة أيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يفقه القرآن من قرأه دون ثلاث. جميل. الأدب التاسع عشر البكاء عند تلاوته، إن لم تبكوا فتباكوا، بس فتباكوا دي مش اللي احنا بنشوفها، يعني ما تعملش رياء ولا سمعة، لا لا خالص، إن لم تبكوا فتبكوا، وانت قاعد لوحدك كده حاول ان انت الآيات بتاعت النار تمررها على قلبك وتتلوها بتلاوة الحزن، تلاوة كده ايه الصوت الرخيم اللي هو الصوت اللي بقى فيه حزن كده وشجن، اخد بالك لما تيجي سورة الآيات مثلا بتتكلم عن الجنة او وصف الجنة يبقى لها نغم تاني عشان يبقى لها كده ايه صوت شجي كده، يبقى في فرق، مش كله عند العرب صابون انت قاعد تقرا الايات اللي هي بتاعت الجنه زي ايات النار، لا ده غلط، ده كده غلط. يقولوا كمان الادب العشرون التلاوه بين الجهر والاصرار، يعني ايه؟ خلي صوتك وسط بين الجهر والاصرار، ما ينفعش واحد يقرا القران بعينه. سئل بعض اهل العلم هل يثبت الأجر لمن تلا القرآن بعينيه؟ تعرف اللي هو ايه بيمرر عينه على الآيات كده؟ قالوا لا يثبت له الأجر، لا يثبت له الأجر. يعني لازم ها، لأن التلاوة يعني إيه؟ الذين أتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. يعني إيه التلاوة؟ يعني صوت، والصوت ده يطلع، فما ينفعش تتكلم جواك، أو ما ينفعش أبص بس كده بالآيات وأقول إن أنا قرأت. خدتوا بالكم يا إخوة؟ دي مهمة جدا. يقولوا الأدب 21، القراءة من المصحف، القراءة من المصحف إذا لم يشغل عن التدبر. الأصل إن أنت بتقرأ القرآن من حفظك، ده الأصل. ليه؟ لأن التدبر بيحصل لما أنت إيه؟ لما أنت تقرأ من حفظك. رخر برضو اللي ما بيعرفش يتدبر القرآن لازم تفتش تلاقيه مش حافظ، ما هو قاعد يسمع آيات هو مش عارف يربط بينها، فهو علشان يتدبر، علشان المعاني اللي في الآيات دي توصل له لازم يحفظ، علشان يبقى هو متوقع الآية، واخد بالك؟ فيبدأ بقى إيه يسمع. وبعدين وانت بتسمع، انت لو انتوا اخدتوا بالكم من الحكايه دي قلتها لكم قبل كده، ممكن واحد يكون بيسمع ايه في القران الكريم تكون دي رساله من الله له. يعني واحد يكون بيسمع عنده مشكله معينه، بيدخل يصلي العشاء فيلاقي الامام بيتلو ايه معينه وبيركز عليه، هي الايه دي بتاعتك، علاجك يعني، هي مشكلتك ربنا فتح لك علاجها بالايه دي، فتقول ده انا سمعت النهارده إيه سوره كذا كاني عمري ما ايه ما سمعته. تعرف زي مثلا لما حصل موقف وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، ايه اللي حصل؟ طبعا ضجة المدينة والناس، في ناس كادت ان تفتن، وسيدنا عمر، شوف سيدنا عمر الرجل الثالث في الأمة يقوم رافع صوته ويقول من قال إن محمدا قد مات ضربته بسيف هذا، وإنما ذهب لمناجاة ربه كما ذهب موسى لمناجاة ربه. الخبر فوق مستوى إن هو يتحمله، وده عمر اللي هو إيه يعني، مش أبو بكر يعني ممكن كان المفروض تجيب مين؟ فأبو بكر، سيدنا أبو بكر رقيق، اللي هي طبيعة النفسية بتاعته شخصية رقيقة الهادية اللي هي عارف انت ايه الهينة اللينة دي، طبيعة شخصية سيدنا أبو بكر من خلال الوصف لأحداث السيرة أو الترجمة الخاصة بسيدنا أبو بكر ومواقفه مع النبي صلى الله عليه وسلم، تفهم كده هين لين جدا. ما ظنك باثنين الله ثالثهما، هو شغال ماشي مع النبي صلى الله عليه وسلم وخلاص، وتشوف مواقفه كده وهو رقيق لما يبقى مع النبي عليه السلام في الغار، وبعدين يهجم المشركين فيقوم يحامي على النبي عليه السلام ويقول له، وينزل لما يبقى المشركين يمشوا ينزل فيعمل ايه، يمشي حوالين القصواء الناقه بتاعت النبي عليه السلام، ينزل كده وعارف انت اللي هو الايه اللي حاسس انه متراقب، فكل شويه يقعد يبص وراه فيقول له النبي عليه السلام، يقول له في ايه، ايه اللي حصل؟ يقول له انما انا رجل، فاذا مت قيل مات رجل، وانما انت امه. طب بالله عليك نعمل ايه بقى؟ يعني نعمل ايه بقى في الناس اللي ضربت اروع انواع الامثله في الحب والوفاء والجلال؟ ده حاجات معاني كبيره جدا. فشوف بقى لما سيدنا ابو بكر ياخد بقى المره دي ايه دور القائد الذي يحسم المشكله، يقف فيقف يقول على رسلك يا عمر. حد يقدر يقولها لسيدنا عمر غير سيدنا أبو بكر؟ مفيش حدش يجرؤ. ويقف خطيبا في الناس، والناس بعد ضجيج وصراخ وتمتمة الكل في سكون ليستمع إلى بيان رقيق رائق يقطع الشك باليقين من أبي بكر الصديق الوزير الأول لرسول الله، فيقول أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وتلا قول الله وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم الآية. الشاهد اللي أنا عايز أقوله إيه؟ إن أنت تتعجب جدا 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 بمسألة تدبر الآية. سيدنا بقى عمر هو ده الشاهد بيقول إيه؟ كأني لم أسمع بهذه الآية إلا الآن. فأنت ممكن تكون محتاج حد يوقفك عند إيه؟ عند إيه؟ ممكن الآية دي فعلا تحس إن هي بتكلمك أنت. سبحان الله العظيم. يقولوا من الآداب أيضا الأدب 22 السجود في موضع التلاوة وهو على الاستحباب اللي احنا بنسميه آيات السجدة. 23 استقبال القبلة والتزام هيئة الأدب. استقبال القبلة معروفة طبعا، والتزام هيئة الأدب في أثناء تلاوة كتاب الله. الأدب 24 عدم إطالة العهد بالختمة، مش تختم في رمضان وإن شاء الله رمضان اللي بعده، لا ده ده من الهجر. ده فقهاء الشافعية أكثرهم على أنه من لم يختم القرآن في كل شهر مرة أنه هاجر لكتاب الله، والهاجر ده بتنسحب عليه أحكام الهاجر بقى اللي هو إيه؟ وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، فأنت يتقال عنك هاجر بقى. هاجر دي بقى يعني ليلتك طين. أيوة، ما واحد هاجر القرآن، هاجر القرآن ده بقى إيه؟ يعني هاجر تلاوته، هاجر حفظه، هاجر تدبره، هاجر العمل به، هاجر التحكم إليه، هاجر التداوي به، هاجر هاجر. في يوم القيامة بقى برضه هيبقى من المهجورين، صح؟ قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصير، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فالموضوع محتاج رجالة وقفة في مسألة الختمة دي. انت محتاج ان انت تختم على الاقل في الشهر مرض، على الاقل اللي هو الحد الادنى اللي هو المسلم العادي خالص. الادب 25 الوقوف عند رأس كل آية. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمل كده، الوقوف عند رأس كل آية. يعني ايه؟ الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ماشي؟ ده السنة. السادس 26 والأخير عدم الجدال بالباطل في القرآن. اوعى الشيطان يوزك وتجادل في القرآن بغير علم. من قال في القرآن برأيه فقد أخطأ وإن أصاب. يعني أنت ممكن تقول برأيك بدون علم فيطلع رأيك ده لما تيجي تراجع كتب العلماء تلاقي رأيك إيه؟ صح. بس يوم القيامة أنت وقعت في كبيرة من أكبر الكبائر، ألا وهي الكذب على الله والقول عليه بلا علم. مصيبة ولا مش مصيبة؟ مصيبة. ثم كتب المؤلفان أهمية تدبر القرآن وهو تفهم معاني. أولا ذم الله من لا يتدبر آياته، قال تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفلوا. الثاني أن التدبر هو وسيلة التأثر والعمل والتطبيق، قال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليذكر أولو الألباب. ثالثا أن التدبر يورث الخشوع والخشية من الله، قال تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. رابعا التدبر هو طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه. قالوا يا رسول الله نراك شبت، فقال صلى الله عليه وسلم شيبتني هود وأخواتها، سورة هود وأخواتها لأن هذه السور تحمل من المعاني ما يشيب له الوليد. عشان كده يا إخواننا النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش مجرد بس تالي للقرآن أو مجرد بس مبلغ للقرآن، لا، ده كان صاحب قلب حي، صاحب قلب حي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. قالوا مفاتيح تدبر القرآن: أولا حب القرآن والإقبال عليه. خلي بالك والله، حب القرآن يعني أنت ما تقدرش تحفظ القرآن وأنت بتحبوش، تبعرف ما تقدرش. يعني كتير من الشباب المتدين اللي بادئ حديثا بتلاقيه بيقبل على طلب العلم زيكم كده، فيقول إيه، أنا عايز أن أنا أقبل على مسألة تعلم العلوم الشرعية، عايز أعمل بناء شخصي لنفسي. فبقول له جميل جدا، ده حاجة ممتازة جدا. أول شيء، أول أساس هذا البناء قبل ما نعمل لبنات للبناء الأساسات نفسها القرآن. يقول لي صعب، أقول له خلاص ما فيش تدين، نو قرآن نو تدين، ما فيش قرآن ما فيش طلبة، لأن ده الأساس. طب الأساس مش موجود، يعني أنت بتحكي عن نفسك صح ولا؟ أخ يقول لي أصلا بدرس علوم شرعية، وأول ما يجي الإمام مثلا يغيب ندخله يصلي إمام، وتسمع الفضايح بقى، فضايح، لا يستطيع أن يتلو آية من كتاب الله، مش حافظ ومش مجود، وممكن تلاقي له لحن جلي كمان أو لحن خفي في الفاتحة، يعني ممكن الصلاة تبطل. أنت طايق نفسك إزاي كده؟ يبقى أول حاجة أنت لازم النهاردة تركز تاخد قرار فيها، علاقتي بالقرآن تساوي أساسات التدين. فما فيش تدين أصلا من غير حفظ قرآن، من غير حفظ، يعني لازم أحفظ. والطفل بيحفظ صح؟ مش لازم يفهم، هو بيفهم بعد فترة صح ولا؟ يبقى أنت لازم تصب، تعمل أساسات قوية كده، اللي هي إن شاء الله أن أنا هعمل هدف استراتيجي حفظ القرآن سنة. وأنا يمكن كنت معهم مع بعض إخواننا في الثانوية العامة، كانوا يقولوا لي والله العظيم إحنا حفظنا حاجات تعدي القرآن، يعني 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 أضعاء، يعني القرآن ده لو كان الطلبة دول اتحط لهم بس كمقرر كانوا حفظوه في كم شهر، حفظ حفظ كده، يعني إيه عارف أنت، حفظ يبقوا أثبات صح ولا لأ؟ يا سيدي اللغة العربية اللي أنت قاعد تجيب لي فيها شوية عيال سكلية وعلمانية ورواياتهم وأشعارهم وبتاع، وأنت عارف إن هي مش هتفيدهم، بالعكس ده ممكن تضرهم. طب ما تخلي يا سيدي القرآن الكريم عمدتك حفظا وفهما، وتطلع منه البلاغة صح. ليه ما أنتش عايز تعمل كده؟ مش عايز تخلي الأجيال تقرب من القرآن ليه؟ ليه؟ خايف من مغناطيس بتاع القرآن؟ آه خايف طبعا، لدرجة أنه قد اجترأ أحدهم وقال لك ده اللي بيخلي على الإرهابية. إيه بقى؟ تخيل تعليم الأطفال في الحضانة وأولى ابتدائي كي جي 1 سورة الفاتحة. أنت بتسمع هذا الكلام، أنا طبعا لو كانوا قالوه في الأساطير وكنت صدقت، إنما لما يتقال صوت وصورة أنت بتبقى مش مصدق. الناس دي من هنا؟ آه من هنا. يمكن الإخوة اللي عندنا على الصفحة أو اللي عاملين متابعة على الصفحة عندي، أنا لسه منزل فيديو على أو ثلاث فيديوهات في الأزمة الأخيرة بتاعت المسجد الأقصى، نزلت فيديوهات، يا ريت الإخوة تبقى تشوفها كده، منه فيديو مثلا ودخل الموجه زي الموجهين عندنا كده في التربية والتعليم، الموجهين هناك بقى في المدارس الدينية حخامات، زي مثلا في مدارس الأحد عند النصارى هيبوا إيه؟ قساوسة، ما هم دول اللي هيخشوا يفتشوا صح ولا لا؟ إنما في الجوامع اللي بيفتش المخبرين مش شيوخ، ده الفرق يعني. فدخل عمل حوار الأولاد صغيرين في السن في المرحلة الابتدائية، فالولد أنت بتحفظ نصوص التوراة ليه؟ علشان أدخل جنة الخلاص أو الملكوت. طب أنت بتعمل الكلام ده ليه؟ علشان لازم تأسس. بيعملوا حوار مع الأطفال، طبعا أنت بتسمع الحوار وبتبكي. قال له طب مش هي ده برضه خلط للدين بالتعليم؟ مش العلمانية دي المفروض هي طالعة من رحم الدول دي، اليهود والنصارى صح ولا لا؟ لا، ده هما بيصدروا لك انت الفكرة دي عشان تتنازل انت، لأن في تنازلك نجحهم، في تنازلك سؤددهم، هم عارفين إن لو حصل تمسك وثبات عقدي هم كده في الباي باي. في الفجر اليوم كنت بدي درس، فقابلني أحد الشباب المقدسيين من البلدة القديمة في القدس، هو يدرس هنا طالب، فقال لي داخل مدينة داخل أسوان مدينة القدس، طبعا الشرطة الإسرائيلية هي الحكم، هي وزارة الداخلية، فيقول تسجن سنة، تسجن سنة إذا تم سماعك وأنت تقول الله أكبر. قال لي كلمة الله أكبر تلاقي الناس لو يهود يجروا، معناه أن في عملية طعن، في حاجة هتتم حالا، لأن المنفذ قبل ما بيعملها يقول بسم الله والله أكبر، ويوم إيه عرفت اللي بيذبح، فأول ما بيسمعوا كلمة الله أكبر يبقى في إيه، يبقى في مصيبة، يقوموا متوكل على الله. حاجة تانية بس يقول لك إيه، يقولوا مثلا اللي هي الأناشيد، الأناشيد بتاعت محلى ضرب الشهادة إلى غير ذلك، اللي هي بتبقى تغنى في قناة الأقصى، ده لو واحد رددها، رددها أو شغلها أو تتمسك يسجن ما لا يقل عن 3 أشهر، لأن أنت كده صاحب فكرة، صاحب عقيدة، وهو عايزك علماني عشان يسهل تذويبك. فهمتوا الفكرة يا إخوة؟ ففعلا مسألة أن أنت تتفهم وتتدبر القرآن الكريم دي سبحان الله العظيم. حب القرآن والإقبال عليه أول مفتاح مفاتيح التدبر. ثانيا معرفة أهمية التدبر، لماذا أتدبر القرآن. ثالثا القراءة بتأن وتفهم. رابعا القراءة بنية العمل والتطبيق، دي مهمة جدا. أنت بتقرأ القرآن ليه؟ عشان أنا فاضي في الأجازة ما عنديش كورسات وبتاع. يعني انتوا بتقرأوا القرآن بتبقوا فاضيين بس؟ انتوا بيتكم كده؟ طيب زي الجارية اللي كانت عند سيد من أسيادها، فكان السيد ده رجل صالح قوام بالليل صوام بالنهار وبتاع، فباح فراح بقى البيت وقت الليل بتلاقيهم بيشخرهم والفجر ما بيصحوش، يخرب بيوتكم انتوا سبتوني فين ولا؟ فراحت راجع السيدة الأول وهي تبكي وتقول له لقد تركتني إلى أناس لا يعمرون بيتهم بذكر الله، ده أنا خايفة على نفسي. فاشتراها تاني وأعتقها. شفت أنت بقى مسألة أن أنت بتقرأ القرآن بنية الإيه؟ العمل. يقولوا من مفاتيح التدبر ترك المعاصي ولزوم التقوى. شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. هي كده. فأنت لازم تاخد بالك إن المعاصي دي حجاب يضرب على البصيرة، فتبقى المسألة واضحة جدا في كتب العلم وهي مغلقة قدامك. رغر شيخ الإسلام تيمية كان يعمل إيه؟ شوف بقى الإمام بقى يقول إيه؟ يقول كانت إذا استغلقت أمامي مسألة أعمل إيه يا عم عصام؟ أقول بس كل سنة طيبين بقى يا جماعة، وإحنا بقى لازم نيأس، أصل إحنا مالناش في العلم الشرعي يا سيدي. أنت فاهم بقى الشيطان إيه؟ يقول كنت أسجد وأستغفر الله 1000 مرة وأقول في دعائي يا مفهم سليمان فهمني ويا معلم داود علمني، اللي هي فكرة مواصلة السير. قال فما أقوم من سجودي إلا وقد فتحت لي مغاليق هذه المسألة. حاجة أنت تتكلم بقى عن الناس بقى اللي هم فعلا أولياء الله بقى بجد، خد بالك أنت. سادسا إخلاص النية لله عشان ربنا يفتح لك. سابعا الاستعانة بكتب التفسير المعتمدة عند أهل السنة. والله ده قيد مهم جدا، الاستعانة بكتب التفسير المعتمدة. زي ايه كده؟ أخ لسه في بدايته زيك كده ياخد ايه؟ اكتب كده، يقولوا أول كتاب صغير خالص لازم تقراه، هات كده كتاب اسمه السراج. السراج ده كتاب هيعرفك معاني مفردات الآيات الصعبة الملغزة بالنسبة لك بس، اسمه السراج. كان في كتاب اسمه كلمات القرآن للشيخ حسنين مخلوف، كتاب جميل بس فيه مشكلة. فيه مشكلة إن الشيخ حسنين مخلوف أشعري يؤول الصفات، فلو أنت طالب علم ذكي في باب الاعتقاد وتعرف يعني تتفادى المسائل دي، هيبقى كتاب كلمات القرآن جميل جدا. للشيخ محمد حسين مخلوف، وفي للشيخ أبي ذر القلموني كتاب اسمه كلمات القرآن، بس ده مش مشهور قوي. خلينا في كتاب السراج. السراج ده للشيخ الخضيري، الشيخ الدكتور عبد العزيز الخضيري، ده طبعته مجلة البيان، ده كتاب جميل قوي، وطبعه كمان مركز تفسير، فده كتاب جميل. وانت بتحفظ صورة، يعني انا مثلا احنا زي ما احنا عارفين ان احنا عندنا مقرر في الدورة بتاعتنا، عشان تبقوا عارفين يا اخوة، احنا عندنا مقرر مع نهاية الكتاب ده ان احنا هنمتحن في الكتاب ده، وهنمتحن في ثلاثة اجزاء اللي هو جزء عامة وتبارك وقد سبع، فاحنا هنمتحنهم تجويدا يعني تسميعا وكتابة، ماشي؟ فوانت بتحفظ لازم يبقى كتاب السراج جنبك عشان تقعد تحفظ مفردات الايه المعاني، يبقى دي اول لبنة. وانت بتحفظ القرآن لازم يبقى معاك الايه المفردات. طيب اتنين، تاخد خطوة بعد كده في كتاب اسمه التفسير الميسر، اعداد لجنة من العلماء. خطوة بعدها شوية كتاب اسمه المختصر في تفسير القرآن، كتاب جميل قوي، اللي هو بتاع مركز دراسات القرآنية، مركز تفسير. وعن خطوة بعدها كتاب اسمه أيسر التفاسير للشيخ أبي بكر الجزائري، كتاب ده معمول على النظام الدراسي. عارفين النظام الدراسي؟ يجيب النص، يجيب لك مثلا خمس آيات، وعن يجيب لك المفردات، وبعد كده يجيب لك الشرح الإجمالي، وبعد كده ما ترشد إليه الآيات. انتوا عارفين ليه طريقة المدرسة؟ فذا كتاب ممكن حتى يتقرا في المساجد لأنه فكرته سهلة. في بعد كده بقى تبدأ تطلع بقى تاخد خطوة بقى اعلى شوية، خلاص بقى سيبك بقى من كتب المعاصرين دول، تبدأ بقى تدخل شوية للشيخ السعدي، تفسير السعدي وتفسير الشيخ السعدي، وبعد كده تاخد خطوة بقى على تفسير الإمام ابن كثير، أو لو تفسير ابن كثير صعب عليك في البداية خد عمدة التفسير، ده اختصار لتفسير إمام ابن كثير بتاع الشيخ أحمد شاكر، وبعد كده تفسير إمام ابن كثير، وبعد كده بقى ربنا يفتح عليك تاخد خطوة أوسع شوية وتفسير الإمام الطبري. تفهم دماغي؟ ده دي تفسير هتعمل لك ضبط، هتعمل لك ضبط. تمانية، اختيار الوقت المناسب للقراءة والحفظ. تاسعا، كتابة الفوائد في غير المصحف. كل ما وانت بتقرأ آية كده زي ما كنا بنعمل زمان، ان احنا كنا بنعمل حاجة كده مع الشباب، نقول لكل واحد السورة دي هتقراها وتحفظها وتطلع لنا الفوائد التي استفدتها، رحمك الله، التي استفدتها، اللي هي الفوائد اللي استفدتها انت اللي تكتب فوائد عقائدية استفدتها من السورة، مالكش دعوة بحد، فوائد إيمانية استفدتها من الصورة، فوائد تربوية استفدتها من الصورة، فوائد أخلاقية استفدتها من الصورة، معايا؟ وبعد كده عاشرا يقولوا مدارسة القرآن مع آخرين. الحادي عشر، وده المفتاح قبل الأخير، عدم التفريط في مدارسة القرآن وحدك أو مع زملائك أو في مسجد مع متخصص. يعني أنت لازم تعمل فكرة دورات تدريبية، أول حلقة أن أنت بتبدأ تأسس نفسك، وبعد كده تبدأ بالبيت عندك. طب البيت عندي أبويا وإخواتي يقعدوا يا عم الشيخ وبتاع، ابدأ الأول مع والدتك، لأن دايما النساء بيبقوا أرق شوية، وبعد كده يجي واحد مثلا زي أخوك تقوم واخده معك، تبقوا أنتوا ثلاثة، وهكذا تبدأ بالمسألة دي. وبعد كده تبدأ بقى تعمل ايه؟ عدم التفريط مع اصحابك مع اخوانك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه من شيء من القرآن فقرأه بين صلاة الفجر والظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. ده بشرط الايه؟ المواظبة على الايه؟ على هذا الورد. نختم عشان الاذان بفائدتين. الفائدة الاولى ان القرآن يا اخواننا هو الشيء الذي تجتمع عليه القلوب، يعني انتوا دلوقتي عشان الخلافات الموجودة والسيولة الفكرية الموجودة في الأمة مش في مصر بس كمان، الناس لو انت قلت لها تعالوا احضروا درس لفلان هتلاقي واحد بيأيد وعشرة بيعارضوا، صح؟ انما لو قلت لهم تعالوا نعمل جلسة تلاوة، ها ايه رأيكم؟ الناس هتجتمع ولا هتنفر؟ يبقى طريق جمع الناس في المرحلة دي في القرى في المدن في المساجد هو ان انت ايه تفكر في مسألة عمل جولة من جولات القرآن وتجمع الناس عليه. طيب آخر حاجة بقى في هذا المبحث، إيه الكتب اللي ممكن تفيدنا في مسألة تدبر القرآن؟ نكتب أسماءها. كتاب اسمه قواعد التدبر الأمثل، ده مجلد كبير جدا للشيخ عبد الرحمن حبنك الميداني، هذا كتاب رائع، كتاب قواعد التدبر الأمثل للشيخ الميداني. اتنين، في كتيب جميل كده في نفس القطع بتاع الكتاب بتاعنا ده اسمه تدبر القرآن للدكتور عمر السنيدي، ده كتاب جميل جدا يا إخوة، طبعة مجلة البيان. ثلاثة، في كتاب اسمه مفاتيح تدبر القرآن للدكتور اللاحم، الدكتور خالد اللاحم، كتاب جميل، مفاتيح تدبر القرآن. رابعا، في كتاب جميل اسمه منهج تدبر القرآن الكريم للدكتور حكمة بشير ياسين. وفي بقى كتاب، وهو كتاب الرابع، اسمه مفاتيح التعامل مع القرآن للدكتور صلاح الخالدي، كتاب جميل قوي. وفي رسالة بقى أنا عايزك تنقنق فيها، والرسالة دي هي اللي هتبقى محل واجب الأسبوع بتاعنا ده، اسمها الطريق إلى القرآن، الطريق إلى القرآن، ده للشيخ إبراهيم السكران. ثم قالوا فضل التأثر بالقرآن. بعد الكلام على مسألة تدبر القرآن الكريم بدأ الكلام على مسألة فضل التأثر بالإيه؟ بالقرآن. قال مدح الله عز وجل الذين يتأثرون بالقرآن ظاهرا وباطنا، فقال الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. وذم سبحانه أهل الإعراض الذين لا يتأثرون بالقرآن، فقال ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه، وقال فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. أسباب التأثر بالقرآن: امتلاء القلب من تعظيم الله جل وعلا، ثانيا صدق الرغبة في الانتفاع بالقرآن، ثالثا ترك المعاصي والإقبال على الطاعات، رابعا جمع القلب وإلقاء السمع لما يقرأ، خامسا تصور أن القرآن خطاب له وأن المعني بهذا الخطاب هو أنت، سادسا المحافظة على صحة التلاوة مع تحسين الصوت بالقرآن، سابعا تذوق المعاني القرآنية. كل الناس يأكل وأقل الناس من يتذوق، وصلت؟ ثامنا تكرار قراءة الآية مرات ومرات وتعاهد القرآن بالمراجعة والمدارسة. لماذا؟ لأنه أشد تفلتا من الإبل في عقالها، القرآن يتفلت سريعا كما تتفلت الإبل، فالمراجعة تثبته. ولهذا لما سئل الإمام البخاري عن دواء النسيان قال إدامة النظر. الخطيب البغدادي كان إذا حفظ سمع، فكان يسمع الوجه 20 مرة، فامرأة عجوز جارته قالت له لقد حفظت ما تقول، كفاية كده كفاية كده، فقال فأسمعينيه، فسمعت له. وبعد يومين قال الخطيب البغدادي قال أتذكرين درس كذا؟ قالت نعم. قال فأسمعيني؟ قالت نسيته. قال ولهذا فعلت، أنا كنت براجع كتير وبسمع كتير عشان ما يحصل ليش اللي حصل لك ده. أخدتوا بالكم؟ احنا نتعلم دلوقتي فكرة ازاي نحفظ. يبقى عندنا تكرار قراءة الآية مرات ومرات وتعاهد القرآن بالمراجعة والمدارسة. تسعى الافتقار إلى الله كي يفتح عليه من النفحات القرآنية. 10 النظر في أحوال النبي صلى الله عليه وسلم والسلف مع القرآن. لما تقعد تشوف يقول لك مثلا سيدنا عثمان قام بالقرآن كله في ركعة، تعرف دي؟ في ركعة واحدة جاب القرآن ختمه، الله أكبر، في قيام ليل في ركعة، حاجة ده من العجائب، يعني من العجائب. قال النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن: إن النبي صلى الله عليه وسلم هو أعظم إنسان قرأ القرآن وتدبر معانيه وتأثر به، فهو الذي أنزل عليه القرآن، وهو الذي علمه الله من أسرار كتابه ما لم يعلمه أحدا. ولذلك فقد كان صلى الله عليه وسلم يستشعر عظمة هذا الكتاب ويذرف الدمع عند تلاوته أو الاستماع إليه. فقد قال صلى الله عليه وسلم لابن مسعود رضي الله عنه: اقرأ علي القرآن. قال: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. قال: فقرأت عليه سورة النساء حتى جئت إلى هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: حسبك الآن. فالتفت فإذا عيناه تذرفان، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. مسألة أن تأثر القلب والانفعال النفسي بآيات القرآن الكريم. نبي صلى الله عليه وسلم كان له القدح المعلق، ولعلكم جميعا تعرفون أنه سلم قام الليل كله بآية: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. طب الآية دي إزاي؟ تخيل آية واحدة النبي قاعد قائم بها طول الليل ويقراها ويعيدها ويعيدها ويقولها ويعيدها، وكل شوية يبكي، لأن المعنى ممكن يستقر. يعني سبحان الله العظيم. طيب، وسائل لحفظ كتاب الله. كلام بقى العملي بقى، احنا خلاص اهو كلنا النهارده في هذا الدرس، يعني لعل اكثرنا بفضل الله شعر بقيمه هذا الكتاب، فلعل كثيرا منا هياخد خطوه النيه انه فعلا يحفظ القران. هو قبل كده كان بيحفظ بكش، يعني اللي هو ايه جزء، لا انت هتحط خطه زي ما انت حطيت خطه كده في دراستك في الجامعه او في السنه، خطه ان انا هحفظ القران في سنه، هقسم، يبقى اليوم هحفظ فيه كذا، فاليوم ده لما احفظ فيه كذا وهسيب يوم اجازه، يبقى انت هتطلع يوم اجازه ده من السنه كلها، يبقى كام يوم اجازه، واخد بالك، وتطلع الاعياد وتطلع، يعني بتعمل كده، ما هو الدراسه كده، دراسه الجدوى كده. يبقى انا الصافي بتاع الحفظ بتاع قد ايه، فاحفظ فيه قد ايه وهسمع فيه قد ايه. طب انا ما اقدرش في سنه، في سنتين ما فيش مشكله، بس لازم في السنه دي يبقى انت حققت ان 15 مثلا جزء اللي هو المطلوب انجازهم، تم ايه انجازهم فعلا، وصلت؟ فكيف وسائل بقى ايه حفظ القرآن؟ رقم واحد، صدق اتخاذ قرار الحفظ، لان في ناس كتير كدابة. انا بحفظ قرآن بس كده وكده بمزاجي، يوم ولا تانية، اصلا صحيت مرة متأخر، اصلا انا تعبان شوية، اصلا انا مرهق النهاردة، اصلا انا نازل مع اصحابي، اصلا عندي تنسيق، اصلا انا مشغول لان الكلية شغلاني، اصلا انا عايز اتجوز، ما هتفضل أصلنا دي، أنا هتفضل طول حياتي، ما فيش واحد يعني ما عندوش حاجة. يبقى صدق اتخاذ قرار الحفظ. اثنين، إخلاص النية. ثلاثة، التلاوة من المصحف. لازم يحرك، يبقى ليك مصحف، ليك مصحف شخصي تحفظ منه، ويفضل ده مصحفك اللي انت بتروح تسمع بيه، وصلت؟ يعني مصحف اعتدت عليه وحفظته لأن انت بتصور بعينك الصفحة. يبقى التلاوة مصحف، اعتماد نسخة معينة للحفظ لا تغيرها، لا تغير. كان مصحفي بتاع الحفظ كنت كاتب عليه اسمي واسم ابويا ورقم تليفوني والشارع، وكاتب فيه ان اللي لو فقد في اي مكان يتصل بيا ولو مني جاي، ما هو ده مصحفي اللي الشيخ بيسمعني فيه، واخطائي بقوم مسجلها، والمواطن اللي بيحصل عندي مشكلة فيها بقوم انا مسجل، ما هو انا بقى ده الايه، يعني ده درس مالك. فالمصحف اللي انت هتشتغل فيه ده هيبقى راس مالك، خلي بالكوا يا اخوان، ده مش مصحف عادي، ده انت ده لازم تحدد انت هنا النقطه دي بتقف هنا، في عندك مشكله في الايات دي، في الصوره دي عندك المطلع ده فيه مشكله فيه، واخد بالك، فبتحدد وبيتكتب معايا. اختيار الوقت والمكان المناسبين. افضل اوقات للحفظ دايما البكور، قبيل صلاه الفجر، واخد بالك، في وقت السحر وبعد صلاة الفجر على طول، ده أحسن وقت للذهن. بس طبعا يبقى صاحبنا نايم شوية، طيب يصحى بقى الذهن لسه ايه قبل ما يهنج معايا ازاي. واحسن اوقات للمراجعة بعد العصر مع خلو المعدة من طعام الغذاء، يعني قبل ما تاكل ماشي. يقولوا القراءة بالترتيل من غير تمطيط، عارف انت التمطيط بتاع الجماعة القراء، القراء اللي هم بيقروا في المياتم، القراءة بالترتيل من غير تمطيط. ثامنا القراءة بصوت مرتفع نسبيا، لما تيجي تحفظ احفظ وانت بتسمع بصوت عالي شوية، تحفظ كده في سرك. تسعة الحفظ على شيخ متقن، ما ينفعش تحفظ لوحدك، اذا رمت العلوم بغير شيخ ضللت عن الطريق المستقيم. الموضوع منتهي في علوم الدين وحتى في علوم الدنيا، في علوم الدين اللي يقرأ لوحده يضل، ما يبقاش مزاج، لان علوم الدين دي لها مفاتيح، لازم تاخد المفاتيح من اسيادها من اصحابها. عشر لزوم التقوى والبعد عن المعاصي. الحادي عشر التعرف على معاني الايات. حاول زي ما قلت لك يبقى مثلا جنبك كتاب زي كتاب السراج، تبقى بتحفظ معاني الايات عشان تفهم انت بتقرا ايه. ما هو انت مش هتعرف تحفظ اي حاجه ما انتش فاهمها، فحاول تفهم فهم اجمالي للايه للايات. الثاني عشر العنايه بالمتشابهات بردها الى المحكمات والايمان بالجميع. الجماعه اللي في قلوبهم زيخ بيتبعوا المتشابه، وتلاقيهم عاملين لك صفحه مثلا لصفحه مش عارف العلمانيه المهلبيه في مصر، ويقوموا كاتبين بقى مين قال لك ان الحجاب فرض، تجار الدين الوحشين المجرمين بيقولوا كده. واحد عامل بحث بيقول انا راجل بعمل بحث في العلوم الاسلاميه الانسانيه المعاصره، واخد بالك، بيقول انتوا ظالمين نفسكم وفاهمين الاسلام غلط، وما فيش حجاب بس في زي في الاسلام، يعني ما فيش حجاب. طب الزي ده ممكن المراه شرعا تلبس لغايه الركب وفوق الركب كمان. دي الروايه الثانيه بقى. الكلام اللي انتوا بتضحكوا عليه وبتسخروا منه ده يا اخوانا بيتم دفع امواله في اعلانات مموله الان لتغذيه عقول كثير من الشباب الفارغ الان بمثل هذه الافكار، لتصبح هذه الافكار بمثابه الاعتقاد عنده التي لا تقبل المساس. وازيدكم من الشعر بيتا، انه الان في حمله كامله الان على الانترنت لدعم هذه الفكره، فكرة أنه لا حجاب في الإسلام، وأن المرأة من حقها تلبس ما تشاء وليس لك أن تأمرها ولا أن تفرض عليها. والأدنى من ذلك حملة جديدة ألا وهي حملة إقلاع النقاب، وهذه الحملة الآن حملة معاصرة لضرب بيوت المتدينين. هم خلاص اشتغلوا على التانيين فنجحوا، فهو عايز يدخل لبيت المتدينين من باب ودة البغية لو بغى الناس، عشان ما حدش يبقى أحسن من حد. انا اخلي مراتك او بنتك تجيب لك العار عشان ما تقعدش تتكلم. وصلت. الثاني عشر العناية بالمتشابهات بردها الى المحكمات والايمان بالجميع. الثالث عشر الاستعانة بالكتابة، اكتب. يبقى وانت بتسمع اقفل المصحف واكتب، لو انت معكش حد يسمع لك اكتب، ولو حد بيسمع لك في مصحفك اللي هو مصحف بتاع الحفظ بتاعك وانت بتغلط في موطن معين لازم يعلم لك، عشان تبقى انت عارف ان المواطن دي ايه، ويعلم لك بقلم بلون، يعني مثلا يبقى وليكن القلم الاحمر يبقى معروف ان ده بتاع الاخطاء، العلم الاسود ده بتاع المتشابه كده. الرابع عشر عمل جدول زمني للحفظ والمراجعة، مش مفتوح أنا السنة دي هخلص، يبقى هخلص عشرة أجزاء، يبقى العشرة أجزاء هتقسمهم على السنة إزاي؟ بالطريقة اللي أنا إيه؟ قلتها لك دي. طيب، هل في طريقة لحفظ القرآن والمتون العلمية عامة؟ قالوا الصراحة إن الدكتور عبد المحسن محمد القاسم إمام وخطيب المسجد النبوي وضع هذه الطريقة في متون طالب العلم، فقال أسهل طريقة لحفظ المتون المداومة على حفظ المتون وعدم الاكثار من المحفوظ اليومي. يعني انت حضرتك تحفظ يوميا شيء بس تبقى ايه بتداوم عليه. قال والتأني في الحفظ هو نهج العلماء التأني في الحفظ هو نهج العلماء. قال الإمام الزهري رحمه الله: إنما جمعنا هذا العلم بالحديث والحديثين والمسألة والمسألتين. يبقى احنا اتعلمنا العلوم الشرعية بطريقة الايه؟ بطريقة التدرج، انك تحفظ في الدين آية او تحفظ 5 آيات يوميا وتفضل ماسك ايه؟ 5 آيات في 5 آيات في 5 آيات، تيجي في آخر تلاقي ايه؟ محصول. والمتن إما أن يكون قرآنا أو حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن يكون نثرا أو نظما. طب مقدار ما تحفظه من المتون ما يلي: إذا كان المتن المحفوظ من المتون مثلا قرآن، فاحفظ كل يوم 5 آيات ولا تزيد. طبعا ده الحد الأدنى. في واحد ممكن يقول لك أنا قدرتي أن أحفظ نص مثلا صفحة يوميا في التعب والمرض والمذاكرة والامتحان، يعني هو يبقى ده شيء ثابت في ايه؟ في حياته. نقول له جزاك الله خير، احب الاعمال الاضوام هو ايه؟ وينقل. طب اذا كان المحفوظ حديث مثلا، احفظ كل يوم 3 أحاديث ولا تزيد. واذا كان نثرا، فاحفظ جملة مفيدة منه ولا تزيد على 5 أسطر. واذا كان منظوما، فلا تزد على حفظ 3 أبيات. واحد عايز يحفظ منظومة مثلا من منظومات الفقه أو منظومات الحديث أو منظومات التجويد أو بتاع، احفظ كل يوم 3 أبيات. وبهذا المقدار المتأني مع التكرار يرسخ المحفوظ بإذن الله. طريقة حفظ المتون ما يلي: أولا كرر المقدار الذي تريد حفظه 20 مرة حفظه، وأفضل وقت للحفظ قبيل وبعد صلاة الفجر. ثانيا كرر بعد العصر أو بعد المغرب ما حفظته في الفجر 20 مرة. كرر بعد العصر ما حفظته 20 مرة المراجعة. ومن الغد وقبل أن تبدأ في حفظ القرآن أو حفظ المقدار الجديد، اقرأ ما حفظته أمس 20 مرة. تعمل المراجعة برضو نفس نفس الحكاية. ثم اقرأ حفظا ما حفظته من أول المتن حتى تصل إلى موطن الحفظ الجديد. يبقى وانت بتحفظ بتبدأ من أول وبعدين تكمل الجزء الجديد. وصلت يا إخوة؟ عشان تعمل ربط بين الجديد وبين وبين القديم. ثم بعد ذلك ابدأ في حفظ الدرس الجديد بالطريقة نفسها. سادسا كرر هذه الطريقة يوميا حتى تنتهي من حفظ المتن ويرسخ المحفوظ. وبهذه الطريقة سر في كل متن تحفظه، مع ضرورة مداومة مدارسة العلم حفظا ومراجعة وقراءة للكتب وحضور دروس العلماء وملازمتهم والسؤال عما أشكل عليك من مسائل العلم. والحفظ إنما هو بالتكرار، ورسوخ المحفوظ بكثرة تكراره، وهذا دأب الراسخين في العلم. وقد كان أبو إسحاق الشيرازي رحمه الله تعالى يعيد مقدار الحفظ 100 مرة في يومه، وكان بعض فقهاء الحنفية يعيد مقدار الحفظ 70 مرة. وإليك هذه القصة التي تظهر لك أن قلة التكرار سبب لسرعة النسيان. قال ابن الجوزي رحمه الله: وحكى لنا الحسن يعني ابن أبي بكر النيسابوري أن فقيها أعاد الدرس في بيته مرارا كثيرا، فقالت له عجوز في بيته: قد والله حفظته أنا. فقال: أعيدي. فأعادته. فلما كان بعد أيام قال: يا عجوز أعيدي ذلك الدرس. فقالت: ما أحفظه؟ قال: أنا أكرر عند الحفظ لئلا يصيبني ما أصابك. لئلا يصيبني ما أصاب. طيب كيف نراجع؟ انت خلاص تعلمت كيف تحفظ، كيف تراجع؟ قالوا: اذا حفظت متونا متنوعة في فنون العلم فراجعها لتكون ارسخ في الحفظ واظهر في الاستحضار واسرع في الاستدلال. ومما يعين على اتقان المحفوظ قراءته على غيرك حفظا. الشيء اللي هيخليك ان انت تبقى مثبت حفظ القرآن او حفظ الحديث ان انت تسمع ليه؟ ان انت تسمع لغيرك. وطريقة المراجعة ما يلي: راجع كل يوم صفحتين واقرأها حفظا 20 مرة، وفي الغد وقبل أن تبدأ في المراجعة الجديدة اقرأ حفظا ما راجعته أمس 5 مرات، ثم ابدأ في المراجعة الجديدة بمقدار صفحتين حفظا 20 مرة، وهكذا سر في كل يوم إلى نهاية المتن. فإذا انتهيت من مراجعة المتن الأول فاقرأ كل يوم منه 5 صفحات حفظا حتى تنتهي منه. فإذا راجعت 5 صفحات من المتن الأول فابدأ في مراجعة المتن الثاني كما فعلت في المتن الأول، وتوقف يوما في الأسبوع عن المراجعة الجديدة واقرأ حفظا ما راجعته خلال الأسبوع. فإذا أتقنت المحفوظ بهذه الطريقة فلا يمضي عليك شهر إلا وقد راجعت المتن كله حفظا وسمعته. نختم هذا المجلس بالصحابة رضي الله تعالى عنهم وتلقي القرآن. لقد عاش الصحابة بالقرآن وعاشوا مع القرآن، وجعلوا القرآن منهاجا لحياتهم ونورا لدروبهم، فلم يكن همهم عدد الختمات، وإنما كان همهم أن يحيوا بالقرآن ويعملوا بما فيه. قال ابن مسعود رضي الله عنه: كنا إذا تعلمنا من نبي الله 10 آيات لم نتعلم 10 التي بعدها حتى نعلم ما فيها. فقيل لشريك: من العمل؟ قال: نعم. يبقى الصحابة كان عندهم منهجية في التعامل مع القرآن الكريم، إن هم بيحفظوا 10 آيات ويسمعوا 10 آيات ويعملوا بال10 آيات، وبعد كده ينتقلوا إلى غيرها، فتكون النتيجة إن هم كده تعلموا القرآن وتعلموا وتدبروا الآيات وتفهموا هذه المعاني وعملوا بها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا من كتاب الله ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه جواد كريم. إن شاء الله عندنا المرة القادمة واجب، ألا وهو قراءة وتلخيص كتاب الطريق إلى القرآن، قراءة وتلخيص رسالة الطريق إلى القرآن للشيخ إبراهيم السكران. وستجد 6 دروس لي على موقع الطريق إلى الله في التعليق على هذه الرسالة إذا استغلق عليك شيء. فهذه الرسالة إن شاء الله هي محط واجبتنا، وإحنا عندنا كل درس عندنا واجب، كل يوم سبت عندنا درس وعندنا في نهاية الدرس واجب حضرتك تجيبه معاك، أخده منك وأقيمه وأقول لك في الأسبوع المقبل أخباره إيه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.